بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا المجلس الخامس ضمن دورة أهل الحديث والأثر بتاريخ 25 جماد الأولى سنة 33 و400 بعد الألف في دار الحديث بمدينة فاس بالمملكة المغربية. والكتاب المقروء فيها شرح السنة للإمام المزني، يعلق عليه الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله. قال الإمام المزني رحمه الله: وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله تعالى الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائل في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين.
طب أكمل المضار كما بدأ لهم،
كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة، يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيتحدث المصنف في هذه الفقرة عما يتعلق باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر والركن الخامس من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا به. وكما هو معلوم أم أن المشركين أنكروا الدار الآخرة، فلم يؤمنوا بالبعث بعد الموت، ولا بالحساب، ولا بالعذاب. ولذلك صار الإيمان باليوم الآخر من العقائد التي تميز المؤمن عن الكافر. وهذا يدخل في جملة الإيمان بالغيب، الذي وصفة من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. هم لم يروا هذا الغيب، وإنما صدقوا بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. دون أن يشكوا في صدقه، لأنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، علمه شديد القوى. وفي قوله وبعد البلا، وفي إحدى النسخ وبعد البعث بدلا من البلا، أنا منشورون. والبعث هو النشور، البعث هو النشور. نعم. ويوم القيامة إلى ربهم محشرون، لأن الله عز وجل إذا أمر إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور أن ينفخ في الصور نفخة الفزع والبعث، قام الأموات الذين في قبورهم وأحياهم الله عز وجل مرة أخرى كي يساقوا إلى أرض المحشر. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري ومسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء بيضاء نقية ككرسة نقية ليس فيها علم لأحد، يعني ليس هناك لأحد ملك في هذه الأرض يرفع علما عليه ليميز ملكه، هي أرض بيضاء لا علم فيها لأحد. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أيضا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنهم يحشر الناس يوم القيامة خفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فيعود الناس كما ولدتهم أمهاتهم، كما خرجوا من بطون أمهاتهم عراة غرلا، يحشرون على الصفة نفسها عراة غرلا. لا فضل لأحد على الآخر إلا بالإيمان والعمل الصالح. وجاء أيضا في تتمة حديث ابن عباس أن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم خليل الله عليه السلام، وهذه مما اختص بها إبراهيم عليه السلام. ويعرض أهل المحشر للحساب بين يدي الله عز وجل. ولا خلاف في أن الله عز وجل يحاسب عباده المؤمنين، لكن دون أن يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن الله عز وجل يلقى العبد يوم القيامة فيقول له: أي فل، ألم أسودك وأزوجك وأربعك وأرزقك الخيل والإبل، هل كنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني. وفي حديث آخر أو في تتمة الحديث نفسه أنه يلقى عبدا آخر، وهذا العبد من المنافقين، فيناقشه الحساب فيقول العبد: لا أرضى إلا شاهدا من نفسي. هذه الزيادة جاءت في حديث آخر، لكن به تجتمع المسألة. فيقول الله عز وجل له: كفى كفى بك شهيدا على نفسك. فيختم على فيه، ثم يأمر فخذه وعظامه ولحمه، ف فتنطق بما عمل، فذاك المنافق وذاك الذي يسخط الله عليه. وفي الحديث الآخر يقول العبد أو هذا المنافق لما يعاد إليه النطق إلى فيه سحقا سحقا عن كن كنت أدافع، لما تنطق فخذوه وعظامه ولحمه بما كان يعمل في الدنيا ويشهدون عليه، فهذا يناقش الحساب وهذا يعذب. وأما المؤمن فكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه سئل: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في النجوى؟ فقال: نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يضع الرب كنفه على عبده يوم القيامة، على عبده المؤمن، فيقرره بذنوبه، فيقول له: قد فعلت كذا في يوم كذا وكذا في يوم كذا، فيقر العبد المؤمن، العبد المؤمن، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه النجوى التي تكون بين العبد المؤمن وربه دون وسيط، دون وساطة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وأما بالنسبة للكفار فقد اختلف أهل العلم في أمر الحساب لهم، هل يحاسبون أم يكتفى بالتوبيخ والتقريع لهم دون حساب تفصيلي على أعمالهم. نعم، فذهب جمهور أهل العلم كما نقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى إلى أنهم لا يحاسبون كما يحاسب المؤمن، وإنما يوبخون ويقرعون من رب العالمين. وكما اختلفوا أيضا في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، كذلك اختلفوا في حساب الكفار، أي في أرض المحشر، إلا طبعا فلا رؤية للكفار بعد أن يساقوا إلى النار. وفي قوله بحضرة الموازين، أهل السنة يثبتون ميزانا حقيقيا له كفتان، وهذا الميزان يكون منصوبا في أرض المحشر. واختلف فيما يوزن في هذا الميزان على أقوال ثلاثة: الأول أنه يوزن العبد نفسه، والثاني توزن أعماله، والثالث توزن الصحائف. وعلى كل نوع أتى دليل، والذي يظهر والله أعلم أن الميزان يوزن فيه الثلاثة أنواع: العبد وأعماله وصحائفه. ومن الأحاديث التي جاءت في إثبات الميزان ما قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالعبد العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأخرج أحمد وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني يوما الآراك من شجر الآراك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان دقيق الساقين، فلما قام ليجتني ظهرت دقة ساقيه، فضحك بعض الجالسين من الصحابة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لهم أن ضحكهم هذا ليس له وجه، إنهما، وأشار إلى ساقي ابن مسعود، أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ومن الأحاديث التي تدل على وزن الصحائف والأعمال ما قد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في قصة الرجل الذي ينشر له 99 سجلة مد البصر فيها ذنوبه، ويؤتى بصحيفة واحدة، بطاقة واحدة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والصحائف صحائف الذنوب في كفة والسجلات الذنوب في كفة، فتطير سجلات الذنوب في مقابل البطاقة التي فيها كلمة التوحيد. وهذا الحديث مشهور بحديث البطاقة، وهذا يحمل على أن صاحب البطاقة اعتقد بقلبه وأقر بلسانه خالصا صادقا أنه لا معبود بحق إلا الله، فهذه قيمة التوحيد، لا يوضع شيء أمام التوحيد، أمام التوحيد الخالص الصادق لله عز وجل. ولهذا كانت مهمة الرسل في أول دعوتهم أن يدعو الناس إلى هذا التوحيد، لأنه به يكون أصل النجاة عند الله عز وجل، ومن ثم ندرك ضلال الدعوات البدعية الحزبية التي تهمش هذا التوحيد أو تحرف معناه. وقد تحرفت كلمة التوحيد عند أكثر هذه الأحزاب، وصاروا لا يلقون بالا لتعليم أتباعهم وعامة المسلمين هذا التوحيد، بل صاروا يستهزئون بدعاة التوحيد وعلماء التوحيد، فأين هم من مثل هذا الرجل الذي ينجو بهذا التوحيد عند الله عز وجل من عذاب يعني لا طاقة لهم به. وتنشر الصحف، صحف الدواوين هذه، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يعني يحشر ويبعث، أو يؤتى الكتاب من وراء ظهره، وقيل جمعا بين الآيتين أوتي كتاب، فالذي يؤتى الكتاب بيساره، أي يؤتى الكتاب بيساره من وراء ظهره، إمعانا في الإذلال لهذا إيه؟ الفاجر أو الكافر. وفي قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة نعم، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، وهذا أحد التفاسير لهذه الآية، أي أن مقدار الحساب أو الأمر في يوم القيامة للحساب لو تولاه غير الله يمكث 50,000 سنة حتى ينتهي من حساب الخلائق، وأما في حق الله فليس هكذا. فكما قال المصنف بعد ذلك، لكن الله عز وجل الحكم بينهم بعده بمقدار القائل في الدنيا، أي بمقدار ما يقيل أحدنا، ينتهي الرب سبحانه من حساب الخلائق. وهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة كقدر ما يكون بين الظهر والعصر. هذا في حق الله عز وجل. وأما في حق الكفار فإن الأمر يطول عليهم، بل في حق بقية الناس قبل أن يكون الحساب من شدة الأمر عليهم يلجأون كما هو مذكور في حديث الشفاعة إلى نوح ثم إبراهيم وموسى وعيسى وأخيرا إلى محمد صلى الله عليه وسلم كي يشفعوا لهم إلى ربهم ليفصل بينهم من شدة ما يلاقوه من الوقوف في أرض المحشر. فهذا أحد التأويلات في الآية، وقال به ابن أبي زمانين في تفسيره، وكذلك الشوكاني في تفسيره، ويعني بعض المفسرين الآخرين. وهذا مصداق قوله تعالى: هو أسرع الحاسبين، إن الله لا يعجزه أن يحاسب عباده في طرفة عين، لا يعجزه سبحانه عز وجل، ويذهب كل فريق إلى مصيره، فريق في الجنة وفريق في السعير.
قال الإمام المزني رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتمتعون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
نعم، الله المستعان. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، هذا مصير أهل الجنة، النعيم الدائم إذا دخلوا الجنة ابتداء، ثم إذا كان لهم سابقة عذاب في النار فإنما آلهم إلى الجنة إذا كانوا من أهل التوحيد. وكما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أنه يقول: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم لا حد له، لا يستطيع أحد أن يدرك كنهه. ومن صنوف هذا النعيم المقيم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة، لخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ذراعا، وفي لفظ طولها 60 ذراعا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا، أي من زوجاته من الحور العين، مقصورات في الخيام. وكما قال الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كل ما تشتهيه الأنفس من أي لون كان وما تلذ به الأعين في الجنة، فكانت بحق دار النعيم، دار النعيم المقيم الذي لا سعادة تماثله إلا النظر إلى وجه الله، يعد أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن صنوف النعيم في الجنة ما قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وبنحوه من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر، المضمر أو السريع، هكذا بالرفع، وفي رواية البخاري وفي رواية مسلم: يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، في ظل شجرة واحدة من شجر الجنة يسير 100 عام لا يقطع ظل هذه الشجرة، سير الراكب، الراكب السريع. و والحديث عن نعيم الجنة لا ينتهي، إنما نضرب أمثلة يسيرة نذكر بها ونثبت بها صدق كلام المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون. والحبور أي السرور، هم أزواجهم على الأرائك ينظرون. ومن نعيم أهل الجنة أنهم إذا نجوا من النار أدركوا نعمة الله عليهم في النجاة من هذا العذاب، في النجاة من هذا العذاب المقيم الذي يرون عليه أهل النار. وفي الجنة سوق كما في حديث أنس نعم في الذي أخرجه مسلم، سوق يأتونها في كل جمعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتهب عليهم ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون هم لأهليهم: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا، أي بعد أن خرجنا من عندكم، حسنا وجمالا. نعيم مقيم. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وكما قال الله عز وجل هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا ينتهي هذا وعد الله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا ينفذ ولا ينتهي أبدا إلى ما لا نهاية فهذا هو الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون وأن يعمل له العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يجعلنا من أهلها وأن يدخلنا الجنة دون سابقة حساب ولا عذاب الله المستعان كم الساعة عشان درس الشيخ عبد الرحمن الحديد أنا بقي بس ربع ساعة نصف ساعة طيب الحديث عن النظر إلى وجه الله نقرأ عليهم فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون
قال الجزني رحمه الله فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار
نعم أكمل
وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار مسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخروا
وفي النار
وفي النار مسجرون
لا يسجرون
وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الآية إلا من شاء الله إخراجهم من الموحدين منها
قد اتفق أو أجمع أهل السنة على أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم في الجنة نظرا حقيقيا بأعينهم لا حجاب بينهم وبين ربهم حيث إن الله يكشف الحجاب على عباده في الجنة فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم وحجابه النور سبحانه كما في الصحيح و وقد دلت النصوص المتواترة على إثبات هذه العقيدة فلا شك فيها ولم ينكرها إلا أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة ومن على شاكلتهم وهم أحق أن يحرموا من هذا يوم القيامة لأنهم كفروا به وكذبوا به أو أنكروه وتأولوه على اختلاف و من هذه النصوص الواضحة قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنظر في لغة العرب وفي هذا الموطن والسياق هو معنى الرؤية ليس بمعنى الانتظار كما قال أهل البدع و اشتهرت الأحاديث في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كرؤية القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون بالتخفيف، فجاءت على وجهين، تضامون بالتشديد أي من الانضمام، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، يعني لا تتزاحمون لرؤيته سبحانه. وعلى التخفيف: تضامون أي لا يصيبكم الضيم، أي العذاب والمشقة في رؤيته سبحانه. وفي رواية ثالثة قال: لا تضارون في رؤيته، لا يصيبكم الضرر، وجاءت أيضا بالتخفيف: تضارون، تضارون وتضارون. والتشبيه هنا وتشبيه الرؤية بالرؤية، ليس تشبيه المرء بالمرء. ففي قوله: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا يعني أنه يشبه الرب سبحانه بالقمر، حاشا لله، إنما التشبيه لصفة الرؤية ليس للمرء. واختلف أهل العلم في الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة، فأثبت عامة أصحاب الحديث هذه الرؤية للمؤمنين في عرصات يوم القيامة، واختلفوا في شأن الكافرين والمنافقين. فذهب الجمهور إلى أن الكافرين والمنافقين يحجبون في عرصات يوم القيامة، لا يرون ربهم. وذهب بعض أهل الحديث نحو محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد إلى أن الرؤية تكون أيضا للكافرين، أو معذرة، تكون للمنافقين الذين ينسبون إلى هذه الأمة في ظاهر أمرهم، وإلى غبرات من أهل الكتاب في أرض المحشر ثم يحجبون. ويعني القول الثالث وأضعف الأقوال أن الكفار أيضا يرون ربهم في المحشر، ولكن قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يدل بعمومه على أنهم لا يرون ربهم عز وجل في أرض المحشر ولا بعد ذلك. فمن عقاب الله عز وجل لهم أنه يحجب سبحانه رؤيته عليهم، فلا يتمتعون بهذه الرؤية. وهذا هو الذي يليق بحالهم، لأن النظر إلى وجه الله نعيم وهم محرومون من النعيم. وكما جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الله عز وجل يأتي إلى أهل المحشر من المؤمنين بصورة غير الصورة التي يعرفونها، فيقول لهم: أنا ربكم. فيقول المؤمنون: لست بربنا، نحن ننتظر ربنا. ثم يتجلى الرب سبحانه لهم في صورته التي يعرفونها. وحينئذ يسجد له كل مؤمن ومؤمنة يوم يكشف عن ساق ثم تدعون يوم يكشف ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا في حق المنافقين والكفار تنطبق ظهورهم فلا يتمكنوا لا يتمكنون من السجود، أما المؤمنون يسجدون كما جاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة في هذا الموقف المهيب العظيم الذي لا يوصف. وأما بالنسبة للنظر إلى وجه الله في الدنيا فقد أجمع أهل السنة على أنه لا يمكن لأحد أن يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا، واختلف فقط في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الخلاف في الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا يعني يسيرا، لأن أغلب الأدلة تدل على أنه لم يره صلى الله عليه وسلم، لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه رؤية عيان، إنما رآه بفؤاده كما دلت على هذا النصوص. فأخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، في أوله أنه قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وكليم الله موسى لما سأل ربه الرؤية أخبره ربه سبحانه بقوله لن تراني، ولن هنا ليست للتأبيد أي ليست على سبيل الإيه التأبيد، وإنما هي مقيدة بحاله في الدنيا أي لن تراني في هذه الدنيا، ولن إذا أتت في لغة العرب لا تكون على التأبيد على الأبدية. والمعتزلة يستدلون بمثل هذه الآية على نفي الرؤية مطلقا، وهذا من اتباع الأهواء، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وليس لهم حجة في هذه الآية. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه والتي أشرنا إلى الخلاف فيها، فإنه قد أخرج مسلم من قول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين، فالرؤية التي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم كانت رؤية قلبية في المنام، كما ثبت هذا أيضا في حديث معاذ بن جبل المشهور بحديث اختصام الملأ الأعلى، وقد أفرد له ابن رجب جزءا في شرحه حيث قال في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أي في المنام، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى إلى آخر الحديث هذا الحديث قد جاء من عدة طرق، وحكم عليه بعض أهل العلم بالاضطراب، ولكن الصواب أنه صحيح من بعض الطرق ليس مضطربا، وقد استفدت في تخريجه وبيان طرقه في تخريجي على جزء حديثي بعنوان مجلس في رؤية الله تبارك وتعالى لأبي نصر الغازي، وجزء حديثي لم يطبع من قبل، قد يسر الله لي أن أخرجه مطبوعا من سنوات في مجموع يتكون من 6 أجزاء حديثية لم تطبع من قبل، كان هذا أحد هذه الأجزاء. فاستفدت في تخريج هذا الحديث وفي بيان طرقه، ويعني ويسر الله سبحانه أن يعني نبين أن الحديث صحيح لا مغمز فيه، وأنه قد سلمت له عدته أو سلمت بعض طرقه التي بها يصح، وقد حكم عدد من المتقدمين عليه بالصحة، ومن آخرهم إمام السنة والحديث الألباني رحمه الله تعالى، وكذا صححه ابن رجب في جزئه المشار إليه. نعم. وهذا الحديث فيه إثبات الرؤية المنامية للنبي صلى الله عليه وسلم ربه، أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة. ورؤية المنام تثبت لعموم المؤمنين، كما نقل هذا القاضي عياض وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وعزوا هذا إلى جمهور أهل العلم، أن رؤية الرب في المنام تكون أو تصح لكل ولي ومؤمن، ليست خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي على درس الشيخ عبد الرحمن؟
ربع ساعة.
أقل من ربع ساعة؟
لأنه ربع ساعة بالضبط.
طيب، نقف من هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حتى نستعد لدرس شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى، ونعطي تعريفا سريعا بالشيخ لمن لا يعرفه. نقول الشيخ فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن محي الدين حفظه الله تعالى، كان أستاذا مساعدا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والآن يعني قد خرج على المعاش كما يقولون، يعني ترك التدريس هناك حيث بلغ من العمر ما يقترب من 75، وقد بلغ في الجامعة مرتبة رئيس قسم السنة هناك، وهي المرتبة نفسها التي وصل إليها شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، حيث كان رئيسا لقسم السنة قبل الشيخ عبد الرحمن محي الدين. والشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى نعتبره من أفاضل مشايخنا الذين استفدنا منهم وتتلمذنا عليهم، وكان الشيخ حفظه الله تعالى دائم الزيارة لمصر في معرض القاهرة للكتاب السنوي، وكان ينزل عندنا حين زيارته يلقي عندنا الدروس والدورات العلمية، وهذا منذ ما يقرب من 4 سنوات. فكان يعني حفظه الله تعالى يظهر منه الحرص الشديد والحب لهذه الدعوة، ويظهر منه السرور والفرح لما يراه من وجود هذه الدعوة هناك في مصر، ولذلك كان يمدحها كثيرا، ويذكر ما كان يراه في بعض البلدان الأخرى نحو ما عندكم من دار الحديث هذه، ويتمنى أن يوجد مثل هذا في كل بلاد المسلمين حتى تنتشر الدعوة. وهو حفظه الله تعالى الآن يقوم بالدعوة والإرشاد من خلال وزارة الهيئة العامة للدعوة والإرشاد في المدينة في المسجد النبوي، فنسأل الله أن ينفع به وأن يوفقه وأن ينفعنا بهذا المجلس معه وأن يتقبل منا ومنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، شيخ، أنا قلت في درس أمس لما تحدثت عن الملك أنهم أعوان لله، والله لا أذكر أني قلت هذه اللفظة، لا أذكرها البتة، إن كنت قلتها فلعلها سبق لسان، فأستغفر الله منه، لكن ما أذكر أني قلتها. طيب، صح، نحن نريد بس أن نشير إلى الحديث. أنت يكفيك الوقت الآن للاستعداد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا المجلس الخامس ضمن دورة أهل الحديث والأثر بتاريخ 25 جمادى الأولى سنة 33 و400 بعد الألف في دار الحديث بمدينة فاس بالمملكة المغربية. والكتاب المقروء فيها شرح السنة للإمام المزني، يعلق عليه الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله. قال الإمام المزني رحمه الله: وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليهم محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله تعالى الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائل في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين.
نعم. طب أكمل المبار كما بدأ لهم.
كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة، يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيتحدث المصنف في هذه الفقرة عما يتعلق باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر والركن الخامس من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا به. وكما هو معلوم أم أن المشركين أنكروا الدار الآخرة، فلم يؤمنوا بالبعث بعد الموت، ولا بالحساب، ولا بالعذاب. ولذلك صار الإيمان باليوم الآخر من العقائد التي تميز المؤمن عن الكافر. وهذا يدخل في جملة الإيمان بالغيب، الذي هو صفة من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. هم لم يروا هذا الغيب، وإنما صدقوا بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. دون أن يشكوا في صدقه، لأنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، علمه شديد القوى. وفي قوله وبعد البلا، وفي إحدى النسخ وبعد البعث بدلا من البلا، هنا منشورون والبعث هو النشور. البعث هو النشور. نعم. ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، لأن الله عز وجل إذا أمر إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور أن ينفخ في الصور نفخة الفزع والبعث، قام الأموات الذين في قبورهم وأحياهم الله عز وجل مرة أخرى كي يساقوا إلى أرض المحشر. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري ومسلم، يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء بيضاء نقية ككرسة نقية ليس فيها علم لأحد، يعني ليس هناك لأحد ملك في هذه الأرض يرفع علما عليه ليميز ملكه، هي أرض بيضاء لا علم فيها لأحد. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أيضا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يحشر الناس يوم القيامة خفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، فيعود الناس كما ولدتهم أمهاتهم، كما خرجوا من بطون أمهاتهم عراة غرلا يحشرون على الصفة نفسها عراة غرلا. لا فضل لأحد على الآخر إلا بالإيمان، بالإيمان والعمل الصالح. وجاء أيضا في تتمة حديث ابن عباس أن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم خليل الله عليه السلام، وهذه مما اختص بها إبراهيم عليه السلام. ويعرض أهل المحشر للحساب بين يدي الله عز وجل، ولا خلاف في أن الله عز وجل يحاسب عباده المؤمنين لكن دون أن يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن الله عز وجل يلقى العبد يوم القيامة فيقول له أي فل ألم أسودك وأزوجك وأربعك، وأرزقك الخيل والإبل، فهل كنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول الله عز وجل فاليوم أنساك كما نسيتني. وفي حديث آخر أو في تتمة الحديث نفسه أنه يلقى عبدا آخر وهذا العبد من المنافقين فيناقشه الحساب. فيقول العبد لا أرضى إلا شاهدا من نفسي. وهذا هذه الزيادة جاءت في حديث آخر، لكن به تجتمع المسألة. فيقول الله عز وجل له كفى كفى بك شهيدا على نفسك، فيختم على فيه ثم يأمر فخذه وعظامه ولحمه فتنطق، فتنطق بما عمل. فذاك المنافق، وذاك الذي يسخط الله عليه. وفي الحديث الآخر يقول العبد أو هذا المنافق لما يعاد إليه النطق إلى فيه سحقا سحقا عن كن كنت أدافع، لما تنطق فخذوه وعظامه ولحمه بما كان يعمل في الدنيا ويشهدون عليه. فهذا يناقش الحساب وهذا يعذب. وأما المؤمن فكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه سئل هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في النجوى؟ فقال نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع الرب كنفه نعم على عبده يوم القيامة، على عبده المؤمن، فيقرره بذنوبه فيقول له قد فعلت كذا في يوم كذا وكذا في يوم كذا، فيقر العبد المؤمن، العبد المؤمن، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه النجوى التي تكون بين العبد المؤمن وربه دون وسيط، دون وساطة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وأما بالنسبة للكفار فقد اختلف أهل العلم في أمر الحساب لهم، هل يحاسبون أم يكتفى بالتوبيخ والتقريع لهم دون حساب تفصيلي على أعمالهم. نعم، فذهب جمهور أهل العلم كما نقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى إلى أنهم لا يحاسبون كما يحاسب المؤمن، وإنما يوبخون ويقرعون من رب العالمين. وكما اختلفوا أيضا في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة كذلك اختلفوا في حساب الكفار، أي في أرض المحشر، إلا طبعا فلا رؤية للكفار بعد أن يساقوا إلى النار. وفي قوله بحضرة الموازين أهل السنة يثبتون ميزانا حقيقيا له كفتان، وهذا الميزان يكون منصوبا في أرض المحشر. واختلف فيما يوزن في هذا الميزان على أقوال ثلاثة. الأول أنه يوزن العبد نفسه، والثاني توزن أعماله، والثالث توزن الصحائف. وعلى كل نوع أتى دليل، والذي يظهر والله أعلم أن الميزان يوزن فيه الثلاثة أنواع: العبد وأعماله وصحائفه. ومن الأحاديث التي جاءت في إثبات الميزان ما قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالعبد العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأخرج أحمد وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني يوما الآراك من شجر الآراك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان دقيق الساقين، فلما قام ليجتني ظهرت دقة ساقيه، فضحك بعض الجالسين من الصحابة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لهم أن ضحكهم هذا ليس له وجه: إنهما، وأشار إلى ساقي ابن مسعود، أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ومن الأحاديث التي تدل على وزن الصحائف والأعمال ما قد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في قصة الرجل الذي ينشر له 99 سجلة مد البصر فيها ذنوبه، ويؤتى بصحيفة واحدة، بطاقة واحدة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والصحائف صحائف الذنوب في كفة والسجلات الذنوب في كفة، فتطير سجلات الذنوب في مقابل البطاقة التي فيها كلمة التوحيد. وهذا الحديث مشهور بحديث البطاقة. وهذا يحمل على أن صاحب البطاقة اعتقد بقلبه وأقر بلسانه خالصا صادقا أنه لا معبود بحق إلا الله، فهذه قيمة التوحيد. لا يوضع شيء أمام التوحيد، أمام التوحيد الخالص الصادق لله عز وجل. ولهذا كانت مهمة الرسل في أول دعوتهم أن يدعو الناس إلى هذا التوحيد، لأنه به يكون أصل النجاة عند الله عز وجل. ومن ثم ندرك ضلال الدعوات البدعية الحزبية التي تهمش هذا التوحيد أو تحرف معناه. وقد تحرفت كلمة التوحيد عند أكثر هذه الأحزاب، وصاروا لا يلقون بالا لتعليم أتباعهم وعامة المسلمين هذا التوحيد، بل صاروا يستهزئون بدعاة التوحيد وعلماء التوحيد. فأين هم من مثل هذا الرجل الذي ينجو بهذا التوحيد عند الله عز وجل من عذاب يعني لا طاقة لهم به؟ وتنشر الصحف، صحف الدواوين هذه، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يعني يحشر ويبعث، أو يؤتى الكتاب من وراء ظهره. وقيل جمعا بين الآيتين أوتي كتاب، فالذي يؤتى الكتاب بيساره، أي يؤتى الكتاب بيساره من وراء ظهره، إمعانا في الإذلال لهذا إيه الفاجر أو الكافر. وفي قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نعم، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه. وهذا أحد التفاسير لهذه الآية، أي أن مقدار الحساب أو الأمر في يوم القيامة للحساب لو تولاه غير الله يمكث 50,000 سنة حتى ينتهي من حساب الخلائق. وأما في حق الله فليس هكذا، فكما قال المصنف بعد ذلك، نعم، لكن الله عز وجل الحكم بينهم بعده بمقدار القائلة في الدنيا، أي بمقدار ما يقيل أحدنا، ينتهي الرب سبحانه من حساب الخلائق. وهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة كقدر ما يكون بين الظهر والعصر. هذا في حق الله عز وجل. وأما في حق الكفار فإن الأمر يطول عليهم، بل في حق بقية الناس قبل أن يكون الحساب من شدة الأمر عليهم يلجؤون كما هو مذكور في حديث الشفاعة إلى نوح ثم إبراهيم وموسى وعيسى وأخيرا إلى محمد صلى الله عليه وسلم كي يشفعوا لهم إلى ربهم ليفصل بينهم من شدة ما يلاقوه من الوقوف في أرض المحشر. فهذا أحد التأويلات في الآية، وقال به ابن أبي زمانين في تفسيره، وكذلك الشوكاني في تفسيره، ويعني بعض المفسرين الآخرين. وهذا مصداق قوله تعالى هو أسرع الحاسبين، إن الله لا يعجزه أن يحاسب عباده في طرفة عين، لا يعجزه سبحانه عز وجل، ويذهب كل فريق إلى مصيره، فريق في الجنة وفريق في السعير.
قال الإمام المزني رحمه الله وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتمتعون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
نعم، الله المستعان. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، هذا مصير أهل الجنة، النعيم الدائم إذا دخلوا الجنة ابتداء، ثم إذا كان لهم سابقة عذاب في النار، فإنما آلهم إلى الجنة إذا كانوا من أهل التوحيد. وكما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أنه يقول قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم لا حد له، لا يستطيع أحد أن يدرك كنهه. ومن صنوف هذا النعيم المقيم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة، لخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ذراعا، وفي لفظ طولها 60 ذراعا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا، أي من زوجاته من الحور العين، مقصورات في الخيام. وكما قال الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كل ما تشتهيه الأنفس من أي لون كان وما تلذ به الأعين في الجنة، فكانت بحق دار النعيم، دار النعيم المقيم الذي لا سعادة تماثله إلا النظر إلى وجه الله، يعد أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن صنوف النعيم في الجنة ما قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وبنحوه من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر أو السريع، هكذا بالرفع، وفي رواية البخاري وفي رواية مسلم: يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، في ظل شجرة واحدة من شجر الجنة يسير 100 عام لا يقطع ظل هذه الشجرة، سير الراكب السريع. والحديث عن نعيم الجنة لا ينتهي، إنما نضرب أمثلة يسيرة نذكر بها ونثبت بها صدق كلام المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون. والحبور أي السرور، هم أزواجهم على الأرائك ينظرون. ومن نعيم أهل الجنة أنهم إذا نجوا من النار أدركوا نعمة الله عليهم في النجاة من هذا العذاب، في النجاة من هذا العذاب المقيم الذي يرون عليه أهل النار. وفي الجنة سوق كما في حديث أنس نعم في الذي أخرجه مسلم. سوق يأتونها في كل جمعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتهب عليهم ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: هم لأهليهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا، أي بعد أن خرجنا من عندكم، حسنا وجمالا. نعيم مقيم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وكما قال الله عز وجل: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أطراب، هذا ما توعدون اليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينتهي. هذا وعد الله، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينفد ولا ينتهي أبدا إلى ما لا نهاية. فهذا هو الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون وأن يعمل له العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يجعلنا من أهلها وأن يدخلنا الجنة دون سابقة حساب ولا عذاب. الله المستعان. كم الساعة عشان درس الشيخ عبد الرحمن الحمدي؟ أنا بقي لسا ربع ساعة، نصف ساعة. طيب، الحديث عن النظر إلى وجه الله. نقرأ عليهم فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون.
قال المزني رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
نعم أكمل.
وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار مسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخروا.
وفي النار؟
وفي النار مسجرون.
لا يسجرون.
وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الآية: إلا من شاء الله إخراجهم من الموحدين منها.
قد اتفق أو أجمع أهل السنة على أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم في الجنة نظرا حقيقيا بأعينهم، لا حجاب بينهم وبين ربهم، حيث إن الله يكشف الحجاب على عباده في الجنة، فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم، وحجابه النور سبحانه كما في الصحيح. و وقد دلت النصوص المتواترة على إثبات هذه العقيدة فلا شك فيها، ولم ينكرها إلا أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة ومن على شاكلتهم، وهم أحق أن يحرموا من هذا يوم القيامة، لأنهم كفروا به وكذبوا به أو أنكروه وتأولوه على اختلاف. ومن هذه النصوص الواضحة قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر في لغة العرب وفي هذا الموطن والسياق هو معنى الرؤية، ليس بمعنى الانتظار كما قال أهل البدع. واشتهرت الأحاديث في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كرؤية القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون بالتخفيف، فجاءت على وجهين، تضامون بالتجديد أي من الانضمام، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، يعني لا تتزاحمون لرؤيته سبحانه. وعلى التخفيف: تضامون أي لا يصيبكم الضيم، أي العذاب والمشقة في رؤيته سبحانه. وفي رواية ثالثة قال: لا تضارون في رؤيته، لا يصيبكم الضرر، وجاءت أيضا بالتخفيف: تضارون، تضارون وتضارون. والتشبيه هنا وتشبيه الرؤية بالرؤية، ليس تشبيه المرء بالمرء. ففي قوله: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا يعني أنه يشبه الرب سبحانه بالقمر، حاشا لله، إنما التشبيه لصفة الرؤية ليس للمرء. واختلف أهل العلم في الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة، فأثبت عامة أصحاب الحديث هذه الرؤية للمؤمنين في عرصات يوم القيامة، واختلفوا في شأن الكافرين والمنافقين. فذهب الجمهور إلى أن الكافرين والمنافقين يحجبون في عرصات يوم القيامة، لا يرون ربهم. وذهب بعض أهل الحديث نحو محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد إلى أن الرؤية تكون أيضا للكافرين، أو معذرة، تكون للمنافقين الذين ينسبون إلى هذه الأمة في ظاهر أمرهم، وإلى غبرات من أهل الكتاب في أرض المحشر ثم يحجبون. ويعني القول الثالث وأضعف الأقوال أن الكفار أيضا يرون ربهم في المحشر، ولكن قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يدل بعمومه على أنهم لا يرون ربهم عز وجل في أرض المحشر ولا بعد ذلك. فمن عقاب الله عز وجل لهم أنه يحجب سبحانه رؤيته عليهم، فلا يتمتعون بها هذه الرؤية. وهذا هو الذي يليق بحالهم، لأن النظر إلى وجه الله نعيم وهم محرومون من النعيم. وكما جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الله عز وجل يأتي إلى أهل المحشر من المؤمنين بصورة غير الصورة التي يعرفونها، فيقول لهم أنا ربكم، فيقول المؤمنون لست بربنا، نحن ننتظر ربنا. ثم يتجلى الرب سبحانه لهم في صورته التي يعرفونها. وحينئذ يسجد له كل مؤمن ومؤمنة يوم يكشف عن ساق ثم تدعون يوم يكشف ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا في حق المنافقين والكفار تنطبق ظهورهم فلا يتمكنوا لا يتمكنون من السجود، أما المؤمنون يسجدون كما جاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة في هذا الموقف المهيب العظيم الذي لا يوصف. و وأما بالنسبة للنظر إلى وجه الله في الدنيا فقد أجمع أهل السنة على أنه لا يمكن لأحد أن يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا، واختلف فقط في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الخلاف في الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا يعني يسيرا لأن أغلب الأدلة تدل على أنه لم يره صلى الله عليه وسلم، لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه رؤية عيان، إنما رآه بفؤاده كما دلت على هذا النصوص. فأخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في أوله أنه قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وكليم الله موسى لما سأل ربه الرؤية أخبره ربه سبحانه بقوله لن تراني، ولن هنا ليست للتأبيد أي ليست على سبيل التأبيد، وإنما هي مقيدة بحاله في الدنيا أي لن تراني في هذه الدنيا. ولن إذا أتت في لغة العرب لا تكون على التأبيد على الأبدية. والمعتزلة يستدلون بمثل هذه الآية على نفي الرؤية مطلقا، وهذا من اتباع الأهواء، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وليس لهم حجة في هذه الآية. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه والتي أشرنا إلى الخلاف فيها، فإنه قد أخرج مسلم من قول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين، فالرؤية التي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم كانت رؤية قلبية في المنام، كما ثبت هذا أيضا في حديث معاذ بن جبل المشهور بحديث اختصام الملأ الأعلى، وقد أفرد له ابن رجب جزءا في شرحه حيث قال في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أي في المنام، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، إلى آخر الحديث. هذا الحديث قد جاء من عدة طرق، وحكم عليه بعض أهل العلم بالاضطراب، ولكن الصواب أنه صحيح من بعض الطرق ليس مضطربا، وقد استفدت في تخريجه وبيان طرقه في تخريجي على جزء حديثي بعنوان مجلس في رؤية الله تبارك وتعالى لأبي نصر الغازي، وجزء حديثي لم يطبع من قبل، قد يسر الله لي أن أخرجه مطبوعا من سنوات في مجموع يتكون من 6 أجزاء حديثية لم تطبع من قبل، كان هذا أحد هذه الأجزاء. فاستفدت في تخريج هذا الحديث وفي بيان طرقه، ويعني ويسر الله سبحانه أن يعني نبين أن الحديث صحيح لا مغمز فيه، وأنه قد سلمت له عدة أو سلمت بعض طرقه التي بها يصح، وقد حكم عدد من المتقدمين عليه بالصحة، ومن آخرهم إمام السنة والحديث الألباني رحمه الله تعالى، وكذا صححه ابن رجب في جزئه المشار إليه. نعم. وهذا الحديث فيه إثبات الرؤية المنامية للنبي صلى الله عليه وسلم ربه، أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة. ورؤية المنام تثبت لعموم المؤمنين، كما نقل هذا القاضي عياض وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وعزوا هذا إلى جمهور أهل العلم، أن رؤية الرب في المنام تكون أو تصح لكل ولي ومؤمن، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي على درس الشيخ عبد الرحمن؟
ربع ساعة.
أقل من ربع ساعة؟
لأنه ربع ساعة بالضبط.
طيب، نقف من هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حتى نستعد لدرس شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى، ونعطي تعريفا سريعا للشيخ لمن لا يعرفه. نقول الشيخ، فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن محي الدين حفظه الله تعالى، كان أستاذا مساعدا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والآن يعني قد خرج على المعاش كما يقولون، يعني ترك التدريس هناك، حيث بلغ من العمر ما يقترب من 75، وقد بلغ في الجامعة مرتبة رئيس قسم السنة هناك، وهي المرتبة نفسها التي وصل إليها شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، حيث كان رئيسا لقسم السنة قبل الشيخ عبد الرحمن محي الدين. والشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى نعتبره من أفاضل مشايخنا الذين استفدنا منهم وتتلمذنا عليهم، وكان الشيخ حفظه الله تعالى دائم الزيارة لمصر في معرض القاهرة للكتاب السنوي، وكان ينزل عندنا حين زيارته يلقي عندنا الدروس والدورات العلمية، وهذا منذ ما يقرب من 4 سنوات. فكان يعني حفظه الله تعالى يظهر منه الحرص الشديد والحب لهذه الدعوة، ويظهر منه السرور والفرح لما يراه من وجود هذه الدعوة هناك في مصر، ولذلك كان يمدحها كثيرا، ويذكر ما كان يراه في بعض البلدان الأخرى نحو ما عندكم من دار الحديث هذه، ويتمنى أن يوجد مثل هذا في كل بلاد المسلمين حتى تنتشر الدعوة، وهو حفظه الله تعالى الآن يقوم بالدعوة والإرشاد من خلال وزارة الهيئة العامة للدعوة والإرشاد في المدينة في المسجد النبوي. فنسأل الله أن ينفع به وأن يوفقه وأن ينفعنا بهذا المجلس معه وأن يتقبل منا ومنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، قلت في درس أمس لما تحدثنا عن الملك أنهم أعوان لله، والله لا أذكر أن قلت هذه اللفظة، لا أذكرها البتة، فإن كنت قلتها فلعلها سبق لسان، فأستغفر الله منه، لكن ما أذكر أني قلتها. طيب، نحن نريد بس أن نشير على الحديث، يكفيك الوقت الآن للاستعداد؟